أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير.
بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن برحمتك. الحمد لله، نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما. أما بعد، قال الإمام البغوي في كتابه معالم التنزيل في تفسير القرآن: غفر الله لنا وله ولشيخنا ولوالدينا وشافانا والمسلمين. قوله تعالى:
لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة،
أي ولم تمسوهن ولم تفرضوا،
نزلت في رجل من الأنصار تزوج امرأة من بني حنيفة ولم يسم لها مهرا، ثم طلقها قبل أن يمسها، فنزلت هذه الآية. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: متعها ولو بقلن سوتك. قال الإمام البغوي رحمنا الله وإياه: قرأ حمزة والكسائي: ما لم تماسوهن بالألف ها هنا، وفي الأحزاب على المفاعلة، لأن بدن كل واحد منهما يلاقي بدن صاحبه، كما قال الله تعالى: من قبل أن يتماسا. وقرأ الباقون: تمسوهن بلا ألف، لأن الغشيان يكون من فعل الرجل، دليله قوله تعالى: ولم يمسسني بشر، قوله تعالى: أو تفرضوا لهن فريضة، أي توجبوا لهن صداقا. فإن قيل: فما الوجه في نفي الجناح عن المطلق؟ قيل: الطلاق قطع سبب الوصلة، وجاء في الحديث: أبغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق.
هذا الحديث لا يصح، لا يصح متنه، فيه علة، لأن الله لا يبغض الحلال، الحلال ما يبغض، حله الله كيف يبغض؟ أيوه، ذلك هذا ما يصح. والطلاق جائز، الطلاق جائز، والله تعالى رحم الأمة بأن الزوجين إذا لم يتوافقا يتفرقا، لكن لا ينبغي لمسلم أن يفرك أو يفرك مسلمة إن ساءه منها خلق أعجبه خلق آخر، فلا ينبغي للمسلم أن يسارع بفراق أهله، وبالأخص إذا كان له أولاد وكانت من أسرة لها قرابة منه أو لهم تآلف، لأن الطلاق يجرح النفوس ويسبب النفرة. ونبي الرحمة قال: إن أردت أن تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها. استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم، أسيرات، لا يكرمهن إلا كريم ولا يهينهن إلا لئيم، خياركم خياركم لأهله، لا يضرب خياركم. فيعني إذا كان الزوج كل ما غضب من زوجه يتركها، لا تبقى له زوج، والحياة تحتاج إلى صبر وإلى تنازل وإلى فهم. ومن أحق ما ينبغي أن يتنازل عنه الرجل زوجه، وبالأخص إذا كان التنازل ليس في الشرع، في أمر دنيوي أو مصالح. فلذلك يعني أوصى بالنساء خيرا، وأمر أن لا يؤذين، وأمر أن الذي يريد أن يقيمها كسرها، وكسرها طلاقها. وقال: وإن أعوج الضلع أعلاه. هذا فيه نوع من الإعجاز والبلاغة. إيش معنى وإن أعوج الضلع أعلاه؟ هل يريد يعني هنا التعبير بظاهر بحقيقة اللفظ ومجازه، أو يريد ماذا؟ يخبر بواقع. وإن أعوج الضلع أعلاه. قال بعض العلماء: المرأة عوجها في كلامها تقول اتركني، هي لا تريد الترك، تتكلم بكلام ليس في قلبها، فما تظهره ليس كما تبطنه، فظاهرها ليس كباطنها، وإن أعوج الضلع أعلاه. ولذلك هي تقول كلام لا ليس في قلبها، لذلك ينبغي أن نرفق بها وأن نكرمها وأن نكرم أهلها ومن يحوط بها، وأن نربيها تربية طيبة تعفنا وتربي لنا أبناءنا وتخدمنا، ما نكافئ لها. نعم. فهذا أما الذي يؤذي النساء فهذا تجدهم أسافي للقوم. إذا عملنا استبيان الذي يؤذي أهله ولا يحترمها تجد من أسافل القوم، إنسان لئيم، إنسان يعني ما هو محترم. نعم. ولذلك قال فإمساكم بمعروف تسريح بإحسان، وقال وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. فالطلاق جائز ما فيه شيء، لكن لا ينبغي للزوج أن يطلق زوجه إلا بسبب، وصبره عليها وتحمله ذلك أفضل وأنفع. فإن كان البقاء يورث شقاقا وفتنة، الله أوعد قال يغني الله كلا من سعته. نعم.
قال الإمام البغوي غفر الله لنا وله ولوالدينا والمسلمين، فنفى الجناح عنه إذا كان الفراق أروح من الإمساك. وقيل معناه لا سبيل للنساء عليكم إن طلقتموهن من قبل المسيس والفرض بصداق ولا نفقة. وقيل لا جناح عليكم في تطليقهن قبل المسيس في أي وقت شئتم، حائضا كانت المرأة أو طاهرة، لأنه لا سنة ولا بدعة في طلاقهن قبل الدخول بها بخلاف المدخول بها، فإنه لا يجوز تطليقها في حال الحيض.
يعني يقصد بلا سنة ولا بدعة الجواز، لا يوصف بأنه سنة لأن ما ورد فيه أمر، ولا يوصف ببدعة لأنه ما ورد فيه، يعني لا سنة ولا بدعة الجواز. الجواز والأحكام خمسة: واجب، أمر لازم، وأمر غير لازم، ونهي جازم ونهي غير جازم. والجواز موجود في الشريعة من حيث اعتقاده، لكن أحكام الشرع ما فيها جائز، ما في صلاة جائزة، ما في صوم جائز، صوم واجب، صوم حرام، صوم مكروه، صوم مندوب، أما صوم جائز ما فيه، لأن من صام يوما باعد الله وجهه 70 خريفا. ما في صلاة جائزة، صلاة منهي عنها، صلاة مأمور بها، صلاة فرض عين، وصلاة مندوبة. لذلك الأحكام الشرعية ما يجي في الحكم الشرعي يقول لك هذا جائز، لا. ولذلك ينظر إلى الجواز من حيث الاعتقاد. أيوة نعتقد أن هذا جواز، القيام والقعود، المشي، الجلوس، هذه أمور جائزة، لكن العبادات ما فيها شيء يكون جائز كذا، إما واجب أو حرام أو مندوب أو مكروه. أما مباح كذا ما في صلاة تكون مباحة، من صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه، من صام يوما باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا، من تصدق صدقة ضاف الله لو أقل شيء 10 مرات. وهذا يحتاج تنبيه، لأنه اللي ما تنبه له لا يدركه. نعم. إذن قوله لا بدعة ولا سنة أي جائز، أي جائز، لا يوصف بأنه مسنون ولا أنه بدعة، لكن قال لا جناح عليكم أي لا حرج عليكم، فالجواز في ذلك. نعم.
بخلاف المدخول بها فإنه لا يجوز تطليقها في حال الحيض
ولا في حال الطهر الذي جامعها فيه، هذا بدعة. نعم.
قوله تعالى ومتعوهن، أي أعطوهن من مالكم ما يتمتعن به، والمتعة والمتاع ما يتبلغ به من الزاد. قوله تعالى
وهذه الذي ظهر هذه واجبة، هذا أقوى شيء إنها واجبة، وهذه الذي تجب فقط، أما المتعة الأخرى لا تجب. أيوه.
قوله تعالى على الموسع، أي على الغني. قوله تعالى قدره وعلى المقتر، أي الفقير. قوله تعالى قدره، أي إمكانه وطاقته. قرأ أبو جعفر وابن عامر وحمزة والكسائي وحفص قدره بفتح الدال فيهما،
يعني عاصم يعني حفص. نعم.
وقرأ الآخرون
حفص عن عاصم، وأظن أبو بكر عن عاصم قدره. أيوة.
وقرأ الآخرون بسكونهما وهما لغتان، وقيل القدر بسكون الدال
المصدر. أيوة.
المصدر وبالفتح الاسم،
اسم المصدر. أيوة.
متاع نصب على المصدر.
الفرق بين المصدر واسم المصدر فيه دقة، لكنهم الروتين اللي عندهم يقولوا اسم المصدر أقل من حروف المصدر، تقول سميته اسما هذا اسم مصدر، وتقول سميته تسمية هذا مصدر، أعطيته عطاء هذا اسم مصدر، أعطيته إعطاء هذا مصدر. ولذلك قالوا اسم المصدر أقل من حروف المصدر، والمصدر واسم المصدر كل منهم يعمل بشروط، كما قال هناك بفعله المصدر الحق في العمل، ثم قال في النهاية والاسم مصدر عمل، وبعد عطائك المئة الرتاعة. ولذلك الطبري لما جاء بسم الله الرحمن الرحيم قال أبتدئ بتسمية الله، أبتدئ بتسمية الله، هذا اسم المصدر المقصود به المصدر. نعم.
قال الإمام البغوي رحمنا الله وإياه قوله تعالى متاعا بالمعروف، أي بما أمركم الله به من غير ظلم. قوله تعالى حقا على المحسنين، وبيان حكم الآية أن من تزوج امرأة ولم يفرض لها مهرا ثم طلقها قبل المسيس تجب لها المتعة بالاتفاق، وإن طلقها بعد الفرض قبل المسيس فلا متعة لها على قول الأكثرين،
ولها نصف المهر. إذن المتعة ثلاثة أنواع، نوع لازم، نوع لا 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 ليس بلازم، ونوع مطلوب، والجمهور قالوا ما هو لازم لكن سنة مؤكدة. فالتي لم يدخل بها ولم يفرض لها المتعة لازمة لها، بقوله وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن ولم الآية لا من وإن لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، ثم قال ومتعوهن، هذا الأمر الراجح فيه أنه على الوجوب. ثم قال وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم لها النصف ولا متعة لها. أما التي دخل بها فلها المتعة، ولا ينبغي للزوج أن يترك المتعة لزوجه، لكن كأنها لا تجب عند الجمهور. إذن متعة سنة مؤكدة، ومتعة واجبة، ومتعة لا توجد، وهو إذا تركها بعد الفرض لها ولم يمسها، فيكتفى بنصف المهر كما قال فنصف ما فرضتم، ولم يقل ومتعوهن. ثم قال هناك ومتعوهن متاعا على المسي على الم في الآية الأخرى، لا الآية الأخرى اللي بعد هذا ومتعوهن. المهم أن المرأة إذا طلقت مدخول بها تمتع، فأعلاه خادم أو بيت أو بستان، وأدناه كسوة أو 30 درهما، 30 درهم على الخلاف الموجود. إذن متعة واجبة، متعة سنة، متعة لا تلزم. تفضل.
وبيان حكم الآية أن من تزوج امرأة ولم يفرض لها مهرا ثم طلقها قبل المسيس تجب لها المتعة بالاتفاق، وإن طلقها بعد الفرض قبل المسيس فلا متعة لها على قول الأكثرين، ولها نصف المهر المفروض.
نعم.
واختلفوا في المطلقة بعد الدخول بها، فذهب جماعة إلى أنه لا متعة لها لأنها تستحق المهر، وهو قول أصحاب الرأي، وذهب جماعة إلى أنها تستحق المتعة لقوله تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف.
وللمطلقات متاع بالمعروف. المطلقات من صيغ العموم، كل المطلقات المدخول بهن. وللمطلقات متاع بالمعروف، حق على المتقين، حق على المحسنين. المسلم ما يحب أن يكون من المتقين، ما يحب أن يكون من المحسنين، وهذا جبر لخاطرها، ويعني تعويضها عن فقدها لزوجها، وأيضا تخفيف الألم على الأهل، لأن الطلاق فراق صعب. أيوة ما هو سهل. أيوة فالشريعة طالبت الزوج بأن يجبر زوجه بأن يعطيها مالا، أيوة عند الطلاق، لعلاجها ولجبر خاطرها وللتخفيف ما يقع لها ولأهلها من ذلك. نعم.
وهو قول عبد الله بن عمر.
وهو قول عبد الله أيوة
ابن عمر. وبه قال عطاء ومجاهد والقاسم بن محمد، وإليه ذهب الشافعي لأن استحقاقها المهر بمقابلة ما أتلف عليها من منفعة البضع فلها المتعة على وحشة الفراق. فعلى القول الأول لا متعة إلا لواحدة، وهي المطلقة قبل الفرض والمسيس. وعلى القول الثاني لكل مطلقة متعة إلا لواحدة، وهي المطلقة بعد الفرض قبل المسيس. وقال عبد الله بن عمر لكل مطلقة متعة إلا التي فرض لها ولم يمسها زوجها فحسبها نصف المهر. قال الزهري متعتان يقضي بإحداهما السلطان ولا يقضي بالأخرى، بل تلزمه فيما بينه وبين الله تعالى. فأما التي يقضي بها السلطان فهي المطلقة قبل الفرض والمسيس، وهو قوله تعالى: حقا على المحسنين.
يعني أنها واجبة، لأن السلطان لا يقضي إلا بالواجب الحكم. أما الثانية لأنها ما هي واجبة لا يقضي السلطان بها، ولكن تترك للزوج على قدر ما يريد. نعم هذا هو. نعم.
والتي تلزمه فيما بينه وبين الله تعالى ولا يقضي بها السلطان فهي المطلقة بعد المسيس، وهو قوله تعالى: حقا على المتقين. وذهب الحسن وسعيد بن جبير إلى أن لكل مطلقة متعة، سواء كان الفرق إلى أن لكل مطلقة متعة سواء كان قبل الفرض والمسيس أو بعد الفرض قبل المسيس، لقوله تعالى: وللمطلقات متاع بالمعروف.
عممها المطلقات متاع، أيوة، لكن الآية الأخرى كأنها أشارت، وهذا قول الجمهور: فمتعوهن، إذا طلقتها قبل الفرض وقبل المسيس لها المتعة فقط. نعم.
ولقوله تعالى في سورة الأحزاب: فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. وقال معنى قوله تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، أي أو لم تفرضوا لهن فريضة. وقال بعضهم: المتعة غير واجبة، والأمر بها أمر ندب واستحباب. وروي أن رجلا طلق امرأته وقد دخل بها، فخاصمته إلى شريح في المتعة،
إلى شريح،
فخاصمته إلى شريح في المتعة، فقال شريح: لا تأب أن تكون من المحسنين، ولا تأب أن تكون من المتقين، ولم يجبره على ذلك.
نعم، هذه يدل على أنها ما يواجب. نعم.
واختلفوا في قدر المتعة، فروي عن ابن عباس: أعلاها خادم، وأوسطها ثلاثة أثواب: درع وخمار وإزار، ودون ذلك وقاية أو شيء من الورق. وبه قال الشعبي أو شيء من الورق وبه قال الشعبي والزهري، وهذا مذهب الشافعي. وقال: أعلاها على الموسع خادم، وأوسطها ثوب، وأقلها أقل ما له ثمن، وحسن ثلاثون درهما. وطلق عبد الرحمن بن عوف امرأته وحممها جارية سوداء، أي متعها. ومتع الحسن بن علي رضي الله عنه امرأة له بعشرة آلاف درهم، فقالت: متاع قليل من حبيب مفارق. وقال أبو حنيفة رحمه الله: مبلغها إذا اختلف الزوجان
نصف المهر، أيوه،
قدر نصف مهر مثلها، لا يجاوز. والآية تدل على أنه يعتبر حال الزوج في العسر واليسر. ومن حكم الآية أن من تزوج امرأة بالغة برضاها على غير مهر يصح النكاح، وللمرأة مطالبته مطالبته بأن يفرض لها صداقة
لها مهر نسائها. المرأة لا بد لها من مهر، فإن تركت المهر لا بد أن يعطيها شيء، التمس ولو خاتما من حديد. فإذا عقدت المرأة ولم يسمى لها المهر واختلفوا لها مهر نسائها، فإن كانت قبيلة بنات عمها، وإن كانت يعني حضرية بنات حيها، الحي اللي تسكن فيه ما الذي يدفع؟ يدفع لها مثلهم، فلا بد من المهر. نعم، التمس ووفوا بما استحللتم به الفروج. نعم،
فإن دخل بها قبل الفرض فلها عليه مهر مثلها.
أيوة، فلها عليه مهر مثلها أي نسائها. نعم،
وإن طلقها قبل الفرض والدخول فلها المتعة، وإن مات أحدهما قبل الفرض والدخول اختلف أهل العلم في أنها هل تستحق المهر أم لا.
هذا الخلاف ضعيف،
فذهب جماعة
أن إذا مات أحد الزوجين فعليها، إذا مات الزوج فعليها العدة، عدة الوفاة، ولها المهر كامل ولها الميراث، ولو ما مسها، عقد عليها ومات تأخذ المهر كامل وترث الثمن إن كان له أولاد، والربع إن لم يكن له أولاد، وتعتد 24.
قال الإمام البغوي
نعم
رحمنا الله،
فإن ماتت هي فهو له أن يرثها، إن كان لها مال يأخذ النصف، إذا لم يكن لها أولاد، وإذا كان لها أولاد يأخذ الربع. نعم،
وإن مات أحدهما قبل الفرض والدخول اختلف أهل العلم في أنها هل تستحق المهر أم لا، فذهب جماعة إلى أنه لا مهر لها، وهو قول علي وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس، كما لو طلقها قبل الفرض والدخول. وذهب قوم إلى أن لها المهر، لأن الموت كالدخول في تقرير المسمى، كذلك في إيجاب مهر المثل إذا لم يكن في العقد مسمى، وهو قول الثوري وأصحاب الرأي. واحتجوا بما روي عن علقمة عن ابن مسعود أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقة ولم يدخل بها حتى مات، فقال ابن مسعود لها صداق نسائها ولا وكس ولا شطط، وعليها العدة ولها الميراث. فقام معقل ابن سنان الأشجعي فقال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت
بروع
في بروع
بنت واشق
بنت واشق امرأة منا مثل ما قضيت، ففرح بها ابن مسعود رضي الله عنه.
درجة الحديث شو؟
رواه أبو داود في النكاح والترمذي في النكاح. وقال حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح وقد روي عنه من غير وجه.
إذن بطل القول، دعوا كل قول عند قول محمد، فما آمن في دينه كمخاطري. إذا صح الحديث خلاص، ولم يكن مقابل حديث، إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. ولذلك الله جعل لنا ميزان، ونحن نكرر هذا في الدروس، إذا جاء النص يقدم، وإذا لم يكن نص الأمر سهل، وإذا كان عند كل واحد النص سهل. ونحن نكرر أننا إذا اختلفنا لا يخلو الأمر من واحد من أربعة أمور لا خامس لها، وهذا أمر مهم لأنه يقلل الخلاف ويؤلف بيننا ويكون عندنا ثقافة الرجوع للمسائل. عندك نص وعندي نص لا إشكال، ثلاثة قروء تربصنا بأنفسهن، من قال الطهر لا غبار عليه، ومن قال الحيض لا غبار عليه، لا دليل عندك ولا دليل عندي لا إشكال، عندك دليل ولا دليل عندي أكون معك، عندي دليل ولا دليل عندك تكون معي. قصدي دليل ناهض، أما تستدل بحديث موضوع مقابل حديث صحيح، أو تستدل بآية منسوخة مقابل آية محكمة، أو تدل بقياس مقابل نص، هذا لا يعتبر دليل، هذا دليل باطل. فهذه أمور ينبغي أن نشيعها بيننا وأن نعمل بها، وأن نعلم أن الشريعة وضعت متحملة للخلاف، شريعة متحملة للخلاف. هل في شيء أوضح من اغسلوا وجوهكم؟ كلمة اغسلوا وجوهكم، اختلفوا في اغسلوا واختلفوا في وجوهكم، قالوا هل الوجه، هل ما بين العارض من الوجه أو ينتهي عند العارض، هذا من الوجه، هذا من الوجه أو ليس من الوجه، لأنه قال اغسلوا وجوهكم. طيب الغسل، هل صب الماء بس، أو صب الماء وإمرار اليد، أو صب الماء وإمرار اليد وتحريكها، أو لازم من الدلك؟ هذا كله بسبب اللغة أصيله. فنحن ينبغي أن نعلم أن الشريعة متحملة للخلاف. مقصرين رؤوسكم، الإمام الشافعي قال ثلاث شعرات تجزي، الإمام مالك قال كل الرأس لا بد أن يؤخذ منه، وأحمد وأبو حنيفة قالوا جزء من الرأس على خلاف بينهما، والكل من الأقوال صحيحة، ولا نضيق واسع. والجنة أبوابها كم؟ ثمانية، هذا يدخل من باب وهذا يدخل من باب، لا نضيق واسع. أيوة. وينبغي أن يكون من ثقافتنا عدم الإنكار على المخالف حتى نعلم دليله. إذا قال لك من يخالفك قولا فقل له ما دليلك على هذا القول؟ إذا أتاك بكتاب أو سنة سمعا وطاعة، وإذا أتاك بقياس أو حديث موضوع أو آية منسوخة قل له ترك هذا، تعال معي، ما عندي أقوى مما عندك. ونحن الحقيقة كل شيء نحتاجه مبين في ديننا، لكننا مشكلتنا أننا نريد الثمن والمثمون، ما عندنا استعداد للبذل. الحياة يحكمها قانون المعاوضة، تريد الجنة لازم تبذل، تريد العلم لازم تدرس، تريد التقى لازم تتقي، تريد أن يحبك الناس لازم تكرمهم وتغاضى عن زلاتهم. إذن الكون يحكمه قانون المسببات، ونحن نريد الجنة بدون أن نشتغل، ونريد أن نكون علماء بدون أن ندرس، ونريد أن نكون أتقياء من غير أن نتقي، ونريد أن يحبنا الناس بدون أن نتغاضى عن زلاتهم ونكرمهم، وهذا لا يكون. كل شيء له ثمن، الكون يحكمه قانون المسببات. وأكبر شيء، هل رأيتم إنسان له أولاد لم يتزوج؟ هل يمكن؟ يمكن إنسان يجوه أولاد من غير زوجة؟ هل رأيتم عالما لم يجد ذل الطلب؟ هل رأيتم تقيا يغتاب الناس ويرابي ويكذب وينمي؟ هل رأيتم محبوبا إلا يكرم الناس ويتغاضى عن زلاتها؟ إذن كل شيء له ثمن، فلماذا نغالط ونريد الجنة ونريد كل شيء من غير أن نبذل، ما يمكن ما يمكن. فينبغي لنا أن ننتبه، من يريد شيئا يقوم بالأسباب. مريم رضي الله عنها قال لها ربها وهزي إليك، هل هز مريم ينفع للنخلة؟ لكن ليعلمنا الأسباب. النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد أن يهاجر من مكة أخذ عبد الله بن المريقط الديلي كافرا وأعطاه ناضحين، وقال له بعد 3 تأتيني في الغار الذي هو جنوب مكة، وأخذ به الطريق التي بين طريق الساحل والطريق اللي فوق لأنه كان خريتا، حتى أوصله إلى المدينة. فينبغي أن يكون من ثقافتنا الأخذ بالأسباب، ترك الأسباب تواكل، ولا نتكل على الأسباب ولكن نأخذ بها، ونعلم أن ما أراده الله يكون. قال ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. بعدين بين لكي لا تموت بالفرح أو لا تموت بالحزن، لكي لا تفرحوا لا تحزنوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم، خليك منضبط. قال جفت الأقلام وطويت، قال ففيما العمل؟ قال اعملوا اعملوا فكل ميسر لما خلق، اعملوا. قال اعقل الناقة وتوكل، قال اعقلها وتوكل. نقرأ ونقول اللهم ارزقنا العلم، ونصلي ونقول اللهم ارزقنا الورع، ونبيع ونشتري ونقول اللهم ارزقنا الغنى، ونقوم بالأسباب ونسأل الله، ونتزوج ونقول اللهم ارزقنا الذرية الصالحة. فنقوم بالأسباب، ونعلم أن الله تعالى كريم ولا يضيع أجر من أحسن عملا. نعم.
وقال الشافعي رحمه الله فإن ثبت حديث بروع بنت واشق فلا حجة في قول أحد دون قول النبي صلى الله عليه وسلم.
وقد ثبت. نعم.
وإن لم يثبت فلا مهر لها، فلا مهر لها ولها الميراث. وكان علي يقول في حديث بروع لا يقبل قول أعرابي من أشجع على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أعرابي إذا كان ثقة أصلا في شيء عند العلماء، وهو أن حديث الآحاد لا يتعارض مع التواتر، هذا مذهب كلامي، لا فرق بين الآحاد والتواتر في وجوب العمل بهما، لكن إذا تعارض المتواتر والآحاد نقدم المتواتر، أما إذا صح كل واحد منهما نعمل كل واحد منهما في مكانه. وإيضاح ذلك أن لو جاءك 100 وقالوا لك فلان المسافر لم يأتي، وبعد ذلك بساعة جاءك واحد وقال لك فلان المسافر أتى، تقول أنا أخبرتني 100 وهذا واحد لا نقبل، الوقت ما هو سوى، ما في تعارض. لذلك إذا كان أحاديث الآحاد بعد المتواتر نزوله لا يمنع أن يرفعه، وهذا ينبغي أن يعلم. وكثير من العلماء لا ينتبه لهذا الأمر، وقد وضحه الوالد في أشرطتي وفي كلامه. ولا فرق بين المتواتر والآحاد في وجوب العمل. وما يقوله بعض العلماء إن بعض الأمور التي تكثر فيها بها البلوى لا تقبل أحدا، هذا ما هو صحيح. إذا ثبت الحديث يعمل به، سواء كان أحدا أو مشهورا أو عزيزا أو غريبا، ما دام ثبت يعمل به. وما دام عمل عرف التاريخ لا تعارض. إذا عرف التاريخ وأن حديث الآحاد ثبت قبل بعد المتواتر لا 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 تعارض بينهما، والجمع واجب فيكون ذلك منسوخ بهذا، وكل منهم صح، وهذا يتنبه له وقد يخفى على بعض الفضلاء. ما حكم من دخل بامرأة أيام عدتها بالحرام؟ أعوذ بالله. إن كان عقد عليها قال العلماء تحرم عليه، من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، وإن كانت فاحشة نرجو الله السلام والعافية، يعني إذا طهرت واستبرأت من الفاحشة ومن عدتها وأراد أن يتزوجها. كثير من العلماء يقول ذلك جائز، ولكن لا ينبغي للمسلم أن يتزوج بزانية، أعوذ بالله، هذا لا يليق ولا ينبغي. وينبغي للمسلم أن يبحث عن الأخيار، فاظفر بذات الدين تربت يداك. نعم،
جزاك الله خيرا.